والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأمور التي كنا قد تأثر على ما يستفاد من الآية الشريفة هو ما ورد في الكافي من أن الآية نزلت في الأمرة، والرواية موجودة في صفحة عن السباع الكتابة صفحة 288 من الجزء الأول الحديث الثاني من كتاب الحجة، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي النسان عن عبد الرحمن بن روح القصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله إلى آخره. فيمن نزلت؟ فيمن نزلت؟ قال: نزلت في الإمرة. نزلت في الإمرة. وهناك رواية كما قلنا في جريها الصدوق في العلل على ما تخطى في العلل بهذا المعنى أيضا نفس الآية، يقول نزلت في ماذا؟ في الإمرة. قلنا أن هذا قد يقال بأنه هذا يعيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول، لأن الإمرة هي نوع من الولاية، هي نوع من الولاية. لكن الظاهر أن هذا الاستدلال ليس في محله، اعتبار أن الظاهر أن الرواية ليست ناظرة إلى فقرة الاستدلال في محل كلامنا، وهي قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليست ناظرة إلى هذا المقطع، وإنما ناظرة إلى المقطع الأخير في الآية، وهي قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ناظرة إلى هذا، اعتبار أن هذا المقطع مفسر بالتوارث، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض مفسر بالتوارث. ويعيد هذا هو روايات أخرى موجودة في نفس الباب من قبيل، مثلا من قبيل الحديث الأول في صفحة 285 في باب آخر، صفحة 285 الإمام الصادق في الحديث يذكر يقول: لا تعود الإمامة يا أخوين بعد الحسن والحسين سلام الله عليهما أبدا، إنما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا مع الالتفات إلى أنه روايتنا، أنا ما كملنا قراءة روايتنا، رواية القصير عبد الرحمن القصير، مجلد نزلت في الإمرة، ثم يقول إن هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السلام من بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلى الله عليه وآله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار. قلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟ قال: لا. قلت: فولد العباس فيها نصيب؟ قال: لا. فعددت عليه بطول بني عبد المطلب كل ذلك يقول: لا. قال: ونسيت ولد الحسن عليه السلام، فدخلت عليه بعد ذلك فقلت له: هل لولد الحسن فيها نصيب؟ قال: لا والله يا عبد الرحيم، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. هاي الروايه اللي استعرضناها لا تعود الإمامة يا قويني ثم يستشهد بقوله غير الأخوان بعضهم أولى ببعض. هل هذا المضمون أن الإمام لا تعود في أخوين وإنما تكون منحصرة في ذرية الحسين؟ هذا يقرر أنه غرض يعني هذا الكلام ناظر علما ناظر إلى هذه الآية. وكذلك في رواية أخرى يقول في صفحة 287 أيضا الحديث الأول، رواية طويلة على رواية أبو بصيعة الإمام الصادق عليه السلام، أيضا ورد فيها رواية طويلة جدا أيضا يذكر فيها الأئمة وأن الإمامة منحصرة في ذرية الحسن وأنها لا تكون في يد العباس ولا في يد الحسن عليه السلام ولا في يد غيرهما. ثم يقول والله عز وجل يقول يا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سيجعلها في يد إلى آخر الآية إلى آخر الرواية. وهكذا رواية أخرى أيضا في 289 الحديث السابع الحديث السابع أيضا يروي هذه الوثيقة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن رجلا من المختارية لقيني فزعم أن محمد بن الحنفية إمام، فورد أبو جعفر عليه السلام ثم قال أفلا قلت له؟ قال قلت لا والله ما دريت ما أقول، يعني ما أعرف بالله. قال أفلا قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي والحسن والحسين، فلما مضى علي عليه السلام أوصى إلى الحسن والحسين ولو ذهب يزويها عنهما لقال له نحن وصيان مثلك، ولم يكن ليفعل ذلك. وأوصى الحسن والحسين عليه السلام ولو ذهب يزويها عنه لقال أنا وصي مثلك من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبي، ولم يكن ليفعل ذلك. قال الله عز وجل يولى الأرحام بعض الأولى لبعض، هذا يقرر أن الرواية اللي نتكلم عنها في الحقيقة هي ما ناظرة إلى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة التوارث. توارث لكن جاءت الكيفية الخاصة التي قررت في هذه الروايات. على كل حال وهي هذه الآية أساسا هي معدودة من آيات التوارث، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومضمون الرواية ناظرة إلى التوارث لأنه الإمامة موروثة من النبي إلى الإمام علي، من الإمام علي إلى الإمام الحسن، من الإمام الحسن إلى الإمام الحسين، ثم بقيت منحصرة في ذرية الإمام الحسين ناظرة إلى هذا. فافتراض أنها ناظرة إلى آية محل الكلام وأنها تكون نزلت في الإمرة يعني محل تأمل ليس بذلك الوضوح، فهو ظلت تعيد ما نريده وهو توجيه الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. ومن جملة الأمور التي قد يقال أن لها تأثير في محل الكلام هو رواية مروية من طرقنا وطرق العامة لهذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به من في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه فلترث عصبته من كان أي كان، فإن ترك دينا أو ضياعا، الضياع مفسر بحيال ضياع يعني يعني أولاد ضائعين وترك ضائعة ليس لهم أحد، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، فليأتني فأنا مولاه. هذه أيضا موجودة في الكافي رواية بهذا المضمون في الجزء الأول صفحة 406 الحديث السادس، وموجودة في التفاسير العامة في الكشاف وروح المعاني وغيرها، أيضا موجودة هذه الرواية هنا. كما أيضا قد يقال بأن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني، يعني تعيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول، واستدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية على أنه هو أولى للمؤمنين، أن ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من الناس، لا يكون بهذا البيان، يعني يمكن أن يبين بهذا الشكل أنه أن الآية تقول أن النبي أولى بالمؤمن من نفسه، ومن باب أولى أن يكون أولى به من ماذا؟ من سائر الناس. يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من الناس، أولى به من الناس في الدنيا والآخرة. أقرأوا إذا شئتم قوله تعالى، استدلالكم بهذا الشيء أنه هو إذا ثبت أنه هو أولى بالمؤمن من نفسه، فحينئذ يكون هو أولى بالمؤمن من ماذا؟ من سائر الناس. فلا يبعد أنها مؤيدة لما فهمناه وللاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال ماذا؟ الأول. ومن هنا يظهر من مجموع هذا الكلام يبدو والله العالم ثمانية الاستدلال بهذه الآية على ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفوس الناس، وقلنا بأنه نتعدى إلى الأموال بالأولوية، ونتعدى إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نص الغدير، في نص حديث الغدير، ونتعدى إلى سائر الأئمة بالاتفاق على عدم الفاصل وعدم وجود فرق بينهم من هذه الجهة. نعم، ذكر أكثر من واحد من المحققين أن الأئمة عليهم السلام لم يعملوا هذه الولاية، إذ لم يعهد من أحد منهم في أمثال هذه الأمور إلا ما تعارف عليه الناس من أخذ الإذن، وعدم إنكاح المرأة إلا بعد إذنها، وعدم بيع مال شخص يملكه شخص إلا بعد إذنه. الأئمة هذا كذا كان يتعاملون، كما يتعامل الناس مع أموال الآخرين مع أعراض الآخرين، النبي والأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون بهذا الشكل. لم يعهد أن الإمام عليه السلام زوج امرأة من دون ماذا؟ من دون رضاها، أو باع مال شخصا من دون ماذا؟ من دون إذنه ورضاه، لم يعهد. وهذا معناه عدم أعمال الولاية. وتقدم سابقا أن عدم أعمال الولاية لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت الولاية. إذا دل الدليل على ثبوت الولاية عدم أعمالها، أو قل بعبارة أكثر جدا عدم وصول ما يدل على أعمال الولاية إلى الله، هذا لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت تلك الولاية إذا دلت عليها الأدلة. لكن يمكن أقول يمكن يحتاج إلى مراجعة، يمكن أن يجعل مسألة جواب زيد بن حارثة من زينب بن جهش يمكن أن يجعل مثال لأعمال هذه الولاية على ما يعلق بذهني أنه لم تكن راضية من فارق الطبق بينهما، من فارق المادي إلى آخره، يعني كانت من أشراف قريش بينما هو مسترف النتيجة، لم تكن راضية. يبدو أن الجواز كان من باب أعمال هذه، ويبدو أقول لا ليس واضحا عندي، لكنه لا يبعد أن يكون من هذا القبيل. على كل حال، سواء أعملوا هذه الولاية أو لم يعملوا هذه الولاية، قلنا أي أقوى موارد يمكن أن الإنسان يعثر عليها في هذا من هذا القبيل. هذه هي أهم ما سبب من ولاية للمعصومين عليهم السلام. هذه الأمور دي طبعا بعد وضوح كما بينا سابقا أن الولاية التشريعية قطعا هذه خارجة عن لا مجال لإثباتها إلا للفقيه للحاكم الشرعي بلا إشكال، هي لا تثبت الحاكم الشرعي بلا إشكال وبالاتفاق، بل قلنا أشرنا سابقا أن هناك كلام في ثبوتها للإمام أو عدم ثبوتها عليه السلام. الولاية التكوينية خارجة عن محل الكلام، الولاية التكوينية في الحقيقة هي ليست جعلية، الأمر تكويني، الأمر التكويني يحصل بإقدار الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص على أن يتصرف في عالم الممكنات، يتصرف على خلاف المواريث الطبيعية مثلا يتصرف في هذا العالم، فهي ليست في أمر تكوين لا يناله يد الجعل، لا يناله يد الجعل. أنا كلامنا في الولاية الجعلية اللي يستفيد من الأدلة من الدليل، نستفيد منه أنه أعطى ولاية للحاكم الشرعي، فلا بد أن نتكلم عن ولاية قابلة للجعل. ليس كلامنا في ولاية تكوينية تحصل بإقدار الله سبحانه وتعالى وإعطاء القدرة من قبل الله للشرع على أن يتصرف في عالم تكوين كثير في عالم الإنسان، ليس هذا محل كلامنا، فهو خارج عن محل كلامنا. هنا إذا اتضحت هذه الأمور ندخل في الأدلة التي استدل بها على ولاية الحاكم الشرعي في الجملة. ومقصود بالحاكم الشرعي عندما يرد في عبارات الفقهاء المقصود به هو الفقيه الجامع للشرائع، هذا هو المقصود بالحاكم الشرعي، الفقيه الجامع للشرائع. استدل على ولاية الفقيه خلينا نقول في الجملة بأدلة لفظية وأدلة غير لفظية، هكذا نعبر عنها. أما الأدلة اللفظية فهي عبارة عن عدد من الروايات ذكر لأنها يستفاد منها ولاية الفقيه. هذه الروايات اللي تدخل في الأدلة اللفظية روايات عديدة، نستعرض هذه الروايات ندخل في تفاصيلها. الرواية الأولى التي نتكلم عنها اليوم هي الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في الفقيه مرسلا وفي معاني الأخبار والمجالس والعيون بأسانيد متعددة، بأسانيد متعددة، ورواها غيره أيضا. هذا المضمون رواه غيره، موجود في مراتب موجودة في بعض الكتب، وأيضا موجود في كتب العامة، هذا المضمون أيضا موجود في كتب العامة. والرواية هذه موجودة في الوسائل في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، الحديث 50، حديث 50. قال أي الصدوق الشيخ الصدوق في الفقيه، وقال أمير المؤمنين عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. هذا الحديث في المجالس رواه بمسندين بسند ذكره فيه، لكن زاد فيه في المجالس ثم يعلمونها أمتي. الذين من خلفاء قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. والحديث الثالث والخمسون في نفس الباب، الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، أيضا ينقل الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في حديث العيون عن أخبار الرضا عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. فقيل له: يا رسول الله، ومن خلفاء؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديثي وسنتي فيعممونها الناس من بعدي. هذه الإضافة الموجودة. وهذا المضمون أيضا رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسند آخر غير الأسانيد المتقدمة. هذه هي الرواية الأولى التي نتكلم عنها. من حيث السند، تصحيح السند يكون بأحد طريقين، يعني موقف على ثمانية أحد هذين الطريقين أو كلاهما. الطريق الأول أن يدعى استفارة هذه الرواية باعتبار كثرة الطرق التي ذكرناها، كثرة الطرق في بعض الكتب شرحها ثلاث طرق في بعض الكتب، كثرة طرق لهذه، كثرة من روى هذه الرواية، هذا يدعى أن الرواية مستفيضة، والاستفاضة يحصل منها الوثوق بالصدور أو الاطمئنان بالصدور، وهذا يكفي في مقام التعويل على تلك الرواية. هذا طريق أن تدعى الاستفاضة. الطريق الثاني أن نستند إلى أن إلى الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق. فالرواية كانت مرسلة في الفقير ومرسلة أيضا في كتاب آخر، لكنه المرسلات كما تعلمون على نحوين، مرة تذكر بعنوان وروية ومرة بعنوان أعلى. هذا الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق كما ورد كثيرا في كتبه خصوصا الفقيه، هذا هناك كلام وبعض يرى بأن هذا الإرسال بمثابة الإسناد وتكون الرواية معتبرة سندا ويمكن التعويل عليها من دون الالتزام بأحد هذين الطريقين. من الصعب جدا تصحيح هذه الرواية سندا. الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان، ونقطة البيان هو التمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم خلفائي، أن مقتضى إطلاق خلفائي هو أنه أن هؤلاء خلفائي، وفي كل شيء ليس خلفاءه في قضية معينة، ونفترض أنها القضاء أو نفترض أنها تعليم الناس أحكامهم التدبير والإرشاد، هذا خلاف الأطلاق. مقتضى الإطلاق هو أنه خلفاءه في كل شيء. كل ما ثبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون ثابتا لخليفته ولخلفائه. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي يفهم من قول الإنسان فلان خليفتي من بعدي فلان خليفتي، يفهم منه أن كل ما يثبت لذلك الشخص يكون ثابتا علما لخليفته. ومقتضى إطلاق خليفتي أنه خليفتي في كل شيء، لم يقل هو خليفتي في الأمر الفلاني. إذا مقتضى الإطلاق هو أنه خليفته في كل شيء، فتدخل الولاية، تدخل كل هذه الأمور التي ذكرناها سابقا، فلن تدخل إلا أن يكون الدليل على عدم ثبوتها علما لخليفته. هذه هي كيفية الاستدلال بالرواية. يلاحظ على يلاحظ على هذا الاستدلال امور. الامر الاول طرح الكلمات بعض من بحث المسألة احتمال ان يكون المراد لخلفائه هم الأئمة عليهم السلام المعصومون عليهم السلام، ان يراد بهم الأئمة عليهم السلام، فتختص بالأئمة فلا تنفع في مقام الاستدلال كما هو واضح. هذا الاعتراض مو عارف في الحقيقة، لأنه لم يرد في هذه الروايات كلمة من قبيل كما سيأتي في رواية أخرى العلماء، علماء أكو كلام لأنها تطلق في الرواية تأتي في الرواية تطلق ويراد بها ماذا؟ الأئمة عليه السلام. لكن العلماء لم ترد في هذه الرواية، كلمة العلماء ما راحوا، وإنما الذي ورد في مقام تعريف وبيان من هم خلفائه عبارتهم الذين يروون شنو؟ يروون أحاديثي وسنتي، الذين يروون أحاديثي وسنتي ومن غير متعارف في ألسنة الروايات التعبير عن العلم عليهم السلام بأنه شنو؟ يروون أحاديثي وسنتي، التعبير غير متعارف أن يعبر عن العلم عليهم السلام بأنهم رواة أحاديثي وسنتي، لا يعبر هكذا، فيكون حمل الرواية على العلم عليهم السلام بالخصوص هذا خلاف ظاهر. اعتراض الآخر على الإشكال الآخر في الاستدلال بالرواية هو منع الإطلاق المستدل به في المقام، ومنع الإطلاق له تقريبات. التقرير الأول أن يقال أن هناك قرينة على الحقيقة الأطلاق، قرينة على اختصاص الخلافة بقضية معينة، فلا إطلاق الخلافة فلا تنفع في مقام الاستدلال. والقرينة هي قوله في جيل الرواية كما تقدم فيعلمون الأمة أو يعلمون الناس من بعدهم، القرينة على أن الخلافة في العلم، الخلافة في التدبير، الخلافة في الإرشاد. هؤلاء خلفائي، منهم خلفائي الذين يرون أحاديثي وسنتي ويعلمون الناس من بعدي ويعلمونها أمتي، هذا يكون قرينة على تقييد الخلافة بهذا الجانب، جانب العلم هو خليفته في التعليم، خليفته في التبليغ، كيف خليفته في كل شيء؟ خليفته في هذا الجانب، فتختص الخلافة بهذا الجانب بهذه القرينة، فلا إطلاق في الرواية لوجود ماذا؟ لوجود قرينة. هذا تقرير. التقرير الآخر لمنع الإطلاق هو قبل أن نذكر التقرير الثاني نناقش هذا التقرير الأول. هذا التقرير الأول وهو الاستناد إلى هذا الذيل للادعاء بأنه هو قرين على ماذا؟ على التقييد، ولذا نمنع الإطلاق في الرواية. هذا في الحقيقة أن هذه القرينة وهي قوله فيعلمونها كما اتضح من خلال قراءة الرواية ليس موجود في كل طرق الحديث، وإنما هو موجود في بعض طرق الحديث. هنا سند الرواية إن اعتبرنا على أساس الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق، كان هذا هو المجرى في اعتبار سند الرواية، أن الصدوق قال الإمام سلام الله عليه على أساس الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق، فحينئذ نقول أن هذه العبارة لم ترد في ماذا؟ في الإرسال، يعني في مرأة مختلف الصدوق اللي يرويها ينقل الفقيه، هذه العبارة لا وجود لها في المرسلة الموجودة في ماذا؟ في الفقيه. فإذا لا يمكن أن نصحح هذه، يعني لا يمكن أن نعتمد على ذلك لإثبات وجود هذه الإضافة هذه الإضافة ليست موجودة فيما يرسله الصدوق جزماً، وإنما هي موجودة فيما يرويه مسنداً بسند سند ضعيف، فيما يرويه مسنداً بسند ضعيف، فلا يمكن إثبات هذه الإضافة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها كقرينة على التقييد ومنع الإطلاق. وأما إذا كان المسند لتصحيح الرواية قائم على أساس الاستفاضة، واضح، على أساس الاستفاضة، فحينئذ نقول لأن هذه ما يثبت بهذه الاستفاضة واضح وقد المشترك بين كل المال من كل الروايات، والإضافة لا تدخل في ماذا؟ في القدر المشترك. هذه الإضافة التي يختص بها بعض طرق الحديث لا تكون ثابتة في القدر المشترك، فلا استفاضة فيها، وإنما الاستفاضة الموجبة للإقلالان بالصدور تكون موجودة في القدر المشترك الذي هو المقدار الخالي من هذه الإضافة. إذن هذه الإضافة لا يمكن الاستناد إليها، لا قرينة واضحة على ثبوت ماذا؟ ثبوت هذه الإضافة. بناء على هذا حينئذ يكون الشك في المقام من قبيل الشك في أصل وجود القرينة، لا في من قبيل الشك في قرينية الموجود، واضح، وإنما من قبيل الشك في أصل وجود القرينة، أصل قرينة أو ما قرينة، ولا إشكال أنه عند الشك في أصل وجود القرينة تجد الأصول الناس علما باحتمال وجود تلك القرينة. نعم الشك في قرينية الموجود، لو فرضنا أننا نشك في أنها قرينة أو لا يؤثر ويكون مانعا من الإطلاق، لأنه يدخل في باب الكلام المحفوف لما يحتمل كونه شنو قرينة، نقطع بيد الشيء ونحتمل أنه قرينة مستقل بالكلام، هذا يمنع من إعقاد الإطلاق، لكن المقام ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل الشك في أصل وجود قرينة باعتبار أنه لا دليل واضح على ماذا؟ على وجود هذه الإضافة في تلك الروايات. هذا بالنسبة إلى شنو؟ الوجه الأول لمنع الإطلاق، تقريب الأول. التقريب الثاني لمنع الإطلاق هو التقريب الثاني لمنع الإطلاق هو هذا المطلب، مطلب علمي، وهو أن يقال بأن مقدمات الحكمة والإطلاق إنما يجري في الموضوع ولا يجري في ماذا؟ في محمول. المحمول لا يجري في الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا قال هذا الدواء نافع، الإطلاق يجري في الدواء لو كان هناك إطلاق، أما نافع لا يجري في الإطلاق لإثبات أنه نافع من كل شيء. ولو قال أن زيد عالم من أجل أن نستطيع الإطلاق في زيد، لكن لا نستطيع أن نستطيع الإطلاق عالم، لأنه عالم بكل شنو من كل شيء، فمقدمات العلم. والإطلاق لا يجري في المحمول، فإذا لم يجري في المحمول حينئذ لا بد من أن نقتصر في المحمول على القدر المتيقن. ما نحن فيه من هذا القبيل باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله في بداية الحديث وإن ترحم على خلفائه، اللهم ارحم خلفائه، لكن عندما قيل له من هم خلفائه قال منهم الذين يرون أحاديثي وسنتي إلى آخره، فكأنه قال خلفائي هؤلاء، واضح، خلفائي الذين يرون حديثي وسنتي، واضح، خلفاء أن هؤلاء خلفائي، كأنه هكذا أن هؤلاء الذين يرون حديثي وسنتي ثم خلفائي، فخلفائي وقعت محمولا في القضية، يعني أخبر عن هؤلاء بأنهم شنو خلفاؤه، فتقع محمول، إذا كانت محمول الإطلاق لا يدري فيها، فكأنه قال هذا خليفتي هؤلاء خلفائي، فلا يدري الإطلاق فيما لا في خلفائي، فلا يمكن إثبات أنهم خلفاء في كل شيء، بل لا بد أن نقتصر على قدر المتيقن
والقدر المتيقن في محل الكلام هم انهم خلفائه في العلم، خلفائه في التعليم، خلفائه في التربيه، لانهم خلفائه في كل شيء. وبهذا نمنع ماذا؟ نمنع اطلاق هذا التقرير الثاني من العلم اطلاق. وصلى الله على رسول الله.